إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن تقوى الله عز وجل جنة ووقاية من عذابه، وسبيل لنيل مرضاته والفوز بثوابه. وتقوى الله تعالى إنما هي الوقوف عند حدوده والتزام أحكامه ولزوم شرعه. أيها المسلمون، اعلموا أن الواجب على جميع المسلمين حكاماً ومحكومين أن يتقوا الله تعالى، وأن يراقبوه في السر والعلن، وأن يؤدوا ما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم في أنفسهم وأهليهم ومجتمعهم ودولهم، ومن ذلك أن يؤدوا ما حملوا من الأمانة في أعمالهم ووظائفهم ومناصبهم. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جامع هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ومما أوجب الله تبارك وتعالى على المسلمين القيام بالعدل والقسط في الحكم والقول والعمل، وأن يكون نظر العبد والفرد في الشؤون العامة تبعا للمصلحة العامة، مصلحة الجماعة والدولة ككل، بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة والمطامع الدنيوية. يقول تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فمتى قام كل فرد بواجباته وأدى ما يجب عليه من الحقوق استقام الحال وانتظمت الأمور. والواجبات تختلف باختلاف الناس واختلاف مناصبهم ومنازلهم في المجتمع، فالواجب المنوط بالحاكم يختلف عما هو منوط بالرعية، وهكذا. فعلى الوزراء واجبات تخصهم، وعلى النواب كذلك، وعلى الموظفين على اختلاف مناصبهم، وعلى العلماء والدعاة، وعلى عموم الناس، وعلى الرجال والنساء، كل عليه واجبات تخصه، مأمور شرعا وقانونا بأدائها والقيام بها. ومن مواطن الخلل العظيم أن يتجاوز الإنسان والفرد حدوده الشرعية والقانونية، فينصب نفسه مثلاً منصب غيره، ويتقمص دوراً غير دوره، ويؤدي عملاً غير منوط به، وهذا لا شك مؤذن بفساد واضطراب أحوال وخلل في انتظام الأمور العامة والخاصة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهكذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الواجب تجاه المنكر على درجات. قال أهل العلم: إن الإنكار باليد خاص بذوي السلطان، أي من لهم سلطة التغيير باليد، فمن لم يكن منهم فتجاوز حده بالإنكار بيده أفسد ولم يصلح، وعصى ولم يطع، حتى لو كانت نيته صالحة، حتى لو كانت نيته صالحة ومقصده حسن، فإن أول فساد وقع في هذه الأمة إنما كان من هذه الجهة، وهو ما وقع من الخوارج الذين كانوا ينكرون ويتجاوزون الحدود، فكان إنكارهم منكراً وطاعتهم معصية وإصلاحهم فساداً. ومن هنا اشترط العلماء في إنكار المنكر وفي محاربة الفساد شروطاً، ووضعوا له ضوابط تضبطه لئلا يكون وسيلة هدم بدل أن يكون وسيلة إصلاح وبناء. فقالوا مثلاً يحتاج في إنكار المنكر ومحاربة الفساد إلى علم وحلم ورفق وصبر. عباد الله، قد خول النواب أعضاء مجلس الأمة بأمر الحاكم وأمر الأمير وفق الدستور، قد خولوا بمراقبة الحكومة والوزراء في أداء أعمالهم، كما خولوا بمحاسبة المقصر منهم، بل واستجوابه وطرح الثقة به إن استدعى الأمر. وهذا لا شك سلطة شرعية وواجب منوط بهم دون غيرهم، اكتسبوه بإذن الحاكم والأمير، فهم بذلك من ذوي السلطة في هذا الأمر بالخصوص. فمن الخطأ أن ينصب أحد من عامة الناس نفسه منصب النواب مهما كان منصبه ومنزلته، حتى لو كان عالماً أو أستاذاً جامعياً أو إعلامياً أو وجيهاً أو نائباً سابقاً، فتراه يحاسب الوزراء أو ينكر عليهم بالتشهير بهم والاتهام لهم، وهذه سلطة لم يخول بها لا شرعاً ولا قانوناً ولم تنط به، بل هذه وظيفة النائب الذي اختاره الناخبون لينوب عنهم. كما أن النائب يجب عليه أن يمارس سلطته الرقابية وفق القوانين واللوائح التي تضبط عمله مما لا يخالف شرع الله عز وجل، وذلك عبر القنوات المتاحة له من خلال الاستجوابات وغيرها من الوسائل المتاحة له في محاسبة المقصرين من أفراد الحكومة رئيساً وأعضاءً. لكن ليس للنائب أن يتجاوز ذلك إلى حد تهييج العامة أو دعوتهم إلى المظاهرات أو الاعتصامات ونحو ذلك من الوسائل المحرمة شرعاً، بل عليه أن يسلك الحكمة في معالجة القصور الحكومي، وأن يختار الطريق الأصلح والأقوم والأقرب إلى تحقيق المطلوب والوصول إلى المقصود. وهذه هي الحكمة التي يخص الله تبارك وتعالى بها من شاء من عباده. قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد قيل وقال الحكماء: ليس العقل أن تعرف الخير من الشر، بل العقل أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. فتعدي الصلاحيات وتجاوز الحدود يؤدي إلى فساد، وكل شيء يتجاوز حده فإنه ينقلب ضده، وهي سنة شرعية كما أنها سنة كونية. كالدواء إذا زاد عن الحد المطلوب صار داءً لا دواءً. فالشرطي مثلاً له حدود، إذا تجاوزها صار مفسداً لا مصلحاً، وصار عنصر خوف لا عنصر أمن. فلا بد من تغليب المصلحة العامة والتماس الحكمة في معالجة القصور والأخطاء، والحذر من الانجراف وراء المتحمسين والمهيجين وغير العقلاء، أو الاسترسال مع دواعي النفوس والشيطان بطلب الغلبة والانتصار أو الشهرة والذكر. فلسنا في ساحة حرب، أقول أيها الأحبة، لسنا في ساحة حرب غالب ومغلوب، بل المغلوب حتما في مثل هذه الصراعات والاحتقانات السياسية إنما هو المجتمع والبلد بأسره. كما لا يجوز بحال تعدي الحدود بالتعريض بالأمير ولمزه، بل يجب حفظ حقه وتوفير مهابته في القلوب، حتى لو كان ظالما، حتى لو كان يؤثر خواصه وبعض الناس بالدنيا والمال. لماذا؟ لأن هذا هو ما أمرنا به شرعا في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما هي الأثرة المذكورة في الحديث؟ هي الاستئثار بالدنيا، هي أن يخصص أناس، أن يخص الحاكم أناس أناسا على أناس في الأعطيات والصفقات بغير وجه حق. أقول: فصلاح المجتمع منوط بأداء الحقوق، ومن ذلك حفظ وتوقير هيبة السلطان. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله تبارك وتعالى. هذا كله مع بذل النصيحة له على الوجه المشروع بالاجتماع معه والصبر في ذلك، مع استعمال في الوقت نفسه الأدوات الشرعية والقانونية المتاحة في محاربة الفساد والمفسدين. عباد الله، إن الأمر بالصبر على ظلم الحاكم وجوره وعلى استئثاره بالدنيا هو من حكمة الشرع العظيمة، حيث غلب فيها جانب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أو المحدودة، فدفع أعظم الشرين بارتكاب أدناهما فإن ظلم الحاكم واستئثاره بالدنيا والمال لا شك أنه شر وفساد، لكن ضياع الأمن وتفرق القلوب وضعف هيبة السلطان واختلال النظام أعظم شرًا وأشد فسادًا. عباد الله، يجب على رؤساء الحكومة، على رؤساء الحكومات وعلى رئيس الحكومة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في اختيار الوزراء، بأن يختاروا رؤساء الحكومات الأكفاء منهم بعيدًا عن المحاصصة الحزبية أو العصبية ونحو ذلك، وبعيدًا عن تغليب المصالح الشخصية. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ولي من أمر المسلمين شيئًا فولى رجلًا وهو يجد من هو أصلح منه للمسلمين فقد خان الله ورسوله. وكما أنه يجب على رئيس الحكومة اختيار الأصلح، كذلك يجب على من اختير إن لم ير نفسه أهلًا للوزارة وتحمل الأمانة، إما لقلة خبرته أو لضعف شخصيته أو لغير ذلك من أسباب، يجب عليه أن يعتذر، ولا يجوز له أن يقبل المنصب وهو يعلم من نفسه عدم قدرته وصلاحيته وقلة خبرته. فإن الوزارة مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة. وقد جاء في الحديث: من تولى عملاً وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل أهل فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير ندامة وحسرة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. والأصل في الاختيار القوة والأمانة. أقول: وليس هذا خاصا باختيار الوزراء، بل حتى في النواب يجب اختيار القوي الأمين. وبعض الناس وللأسف يطالب رئيس الحكومة باختيار القوي الأمين وهو في نفسه لا يقوم بذلك عند التصويت، بل يختار من المرشحين ما يوافق هواه أو عصبيته أو ميوله أو وفق مصلحته الشخصية، وهذا تناقض منه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كما يجب على رؤساء الحكومات مراقبة وزرائهم قبل النواب ومحاسبتهم عند التقصير، فهذا من أهم واجبات الرئيس الحكومة. فكلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالمسألة ليست أن فلانا محسوب علي لأنه من أعضاء حكومتي، فلا بد إذن من الدفاع عنه ولو بالباطل، وهذا لا شك محرمة بل هو خيانة للبلد. بل يجب القيام بالحق وتقديم أمر الله تعالى على حظوظ النفس، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وأداء المسؤولية الشرعية والقانونية والمجتمعية. كما يجب على كل وزير أن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص، وأن يكون قوياً أميناً، ولا يجوز له بحال أن ينفذ أمراً جاء من فوقه وهو يرى فيه مخالفة شرعية أو قانونية تخالف ما يجب عليه من أداء الأمانة عند الله وأمام الناس، أو يكون فيما طلب منه تأزيم وزيادة احتقان واختلاف وشقاق بلا مصلحة متحققة، بل يجب أن يكون الوزير ذا رأي لا يقبل أن يملى عليه فعل ما يرى فيه مفسدة أو مخالفة مهما كان الآمر به. ففي الحديث إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. كما يجب على الجميع لا سيما أهل العلم والدعاة إلى الله الاعتدال والاتزان في الطرح وفي معالجة الأوضاع وبذل النصيحة، وأن لا يكون أداة في تقوية فساد على فساد وجانب على جانب بإنكار فساد وترك مثله، بل يجب أن يكون للجميع ينبهون وينصحون ويوجهون جميع المسلمين على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم على الوجه المشروع بعلم ورفق وحلم ورحمة وإحسان، وعليهم أن يبينوا الحق الواجب بالشرع، وأن يقوموا بنصيحة الجميع بأداء واجباتهم والمحافظة على مصالح البلد ومدخراته وحقوق مواطنيه. كما أن أهل العلم والدعاة إلى الله جل وعلا عليهم أن يسلكوا الطرق الحكيمة في النصيحة والتوجيه، وأن يبتعدوا عن التصريح بالأسماء في العلن، وألا يتخذوا من النصح العلني للأشخاص بأعيانهم وسيلة وطريقة، فإن هذا النوع من النصيحة والتوجيه يفرق ولا يجمع، كما أنه غالبا ما يحمل المنصوح على العزة بالإثم، ويجرئ في الوقت نفسه الطرف المقابل له فيزيدون في شرهم وغيهم. فعلى أهل العلم أن يكونوا دعاة خير وأتلاف لا دعاة شر وافتراق. أيها المسلمون، اعلموا أنه لا يجوز للجميع الطعن في النيات والخوض في المقاصد وخبايا الصدور، بل عليهم جميعا عند الكلام وبناء الأحكام الاعتماد على المحكم من الأفعال والأقوال وعلى الواضح المصرح به منها، وترك الخوض فيما وراء ذلك من الظنون والتخرصات والأوهام. وكل من قال قولا أو فعل فعلا يشتمل على حق وباطل يجب قبول ما عنده من الحق والتشجيع عليه، ورد ما عنده من الباطل والتحذير منه، وهذا أقرب إلى القبول والإصلاح. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أنتم في نعمة عظيمة قد حرم منها خلق لا يحصون كثرة، فأنتم في بلد إسلام لا كفر، وسنة لا بدعة، وغنى لا فقر، وحرية لا قمع. ففي هذا البلد ما لا يوجد في كثير جدا من البلاد الإسلامية والعربية والخليجية، فضلا عن غيرها من بلاد الكفر. وفي نفس الوقت أيضا فإن في هذا البلد مواضع خلل وفسادا قد اشتشرى وعظم لا ينكره إلا مكافر، وهو يحتاج منا إلى تدخل عاجل وتعاون على تداركه وإصلاحه، كل بحسبه ووفق صلاحياته، وإلا ضاعت البلد وعم الشر. لكن يخطئ في هذا الأمر فريقان: فريق يعارض دعوات الإصلاح ودعوات محاربة الفساد والمطالبة بالحقوق المشروعة والمصالح العامة ومحاسبة المقصرين، فترى هذا الفريق متى ما قام من يريد الإصلاح صاحوا في وجهه، فصاحوا به ووقفوا في وجهه متذرعين بأننا في بلد خير، وهذا حق، نحن في بلد خير، لكن الإصلاح أيضا من الخير بل من الواجب المتعين، كما أن المحافظة على حقوق المواطنين ومصالحهم العامة أيضا من الخير. فإن كان في أسلوب هؤلاء المطالبين للإصلاح إن كان في أسلوبهم شيء من المخالفات، فإن الواجب تقويمهم ونصيحتهم وتصحيح مسارهم لا منعهم والتنفير منهم. وأما الفريق الثاني فهو فريق يغلو في نقد الأوضاع حتى لا يكاد يذكر خيرا في هذا البلد على كثرته، بل منهم من يصرح دوما بل منهم من لا يصرح دوما إلا بفساد الأحوال، وهذا لا شك نوع من كتمان الحق وجحده، وهو مؤذن بحرمانه وضياعه. فإن من لم يذكر نعمة الله تعالى ويشكرها أوشك أن يسلبها الله منه. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا الأسلوب من الطرح الذي لا يكاد يذكر خيرا في هذا البلد فضلا عن أن يشكره ويثني عليه، هو في حقيقته يقوي الطرف المقابل ويعزز وجود الفريق الأول وهم معارض الإصلاح. فالواجب على الجميع الاعتدال والاتزان في الطرح والوقوف عند الحدود الشرعية والأخلاقية والقانونية، وهذا هو السبيل الصحيح للإصلاح وتحقيق المطلوب. أقول قولي هذا، وأسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا. اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين وأذلَّ الشرك والمشركين. اللهم أصلِح وليَّ أمرنا وقيِّض له بطانةً صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، واجعل ولاية المسلمين فيمن خافك واتقاك، وأقم الصلاة.